أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال الثاني، أي التنبيه الثاني، ظهور الأمر بعد الحضر أو بعد توهم الحضر. كل الكلام في ما يدل عليه صيغة الأمر، هذا هو الكلام الأصلي. التنبيه الأول كان هذا إلحاق الجملة الخبرية الدالة على الطلب بمن؟ بالصيغة الصريحة على الطلب اللي هي صيغة افعل، وانتهينا من عدم الكلام في هذا الثاني. هذا هم إنه سهل ما بي شيء، ولكن عنوانه الأصوليون هو هم إنه يمشي على طريقتهم. شنو خصوصيته؟ ما بي أي خصوصية. خصوصيته هاي أنه أكو أمر، أكو أول مرة حضر، حضر يعني نهي، أي يعني منع، وأكو بعد ذلك شنو؟ أمر. يعني مثلا إني مضمون كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فأكو نهي سابق يعني لا تزوروا القبور، بعدين هنا ألا فزوروها. زوروها شنو؟ صيغة افعل أمر. هنا فزوروها هل تدل على الطلب؟ احتمال، يعني على الوجوب أقصد. هل تدل على الوجوب؟ هل تدل على الاستحباب؟ هل تدل على الإباحة؟ شنو مدلولها؟ شنو خصوصية السؤال هنا؟ شنو خصوصيتها؟ هو نفس الكلام اللي قلناه في صيغة افعل، يجي بها هم صيغة افعل. خصوصيتها أنه قبلها أكو شنو؟ أكو حضر. هسا هذا الحضر مرة حقيقي مثل هو هذا مثالنا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الصيد وأنتم حرم. هو هذا السؤال
فقط، باب السماح يعني لو مثلا صار بها وجود يعني.
هو هذا السؤال، هو راح يتكلم في هذا. احنا شعدنا في الآية الشريفة لا تقتل الصيد وأنتم حرم، يحرم عليك صيغة نهي، راح يجينا بالنواهي بعد الأوامر. نفس الكلام اللي عقدناه بالأوامر نعقده في النواهي. شو نقول؟ أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم. لا تقتل الصيد يعني يحرم عليكم قتل الصيد وأنتم حالة كونكم محرمين. لا تقتل الصيد وأنتم حرم. بعد ذلك ماذا قال تعالى؟ وإذا حللتم فاصطادوا. صيغة افعل. بس هنا يجي واحد يقول أنا كنت محرم، منهي عن قتل الصيد، الآن حللت يجب علي أن أصطاد؟ هذا احتمال. هو يقول فاصطادوا، يجوز هالشكل يجي بباله القارئ، يحتمل بأنه هذا أمر بالإصطياد مثل ما مأمور بالتضحية، مأمور بالصيد، يحتمل هالشكل. أو يحتمل بأنه يستحب لك أن تصيد، كان عندك مانع وهو الإحرام، زال المانع فالآن مطلوب منك الصيد بس مو إلزامي، مستحب. احتمال ثالث أنه لا واجب ولا مستحب أصلا، بس يريد يقول لك النهي السابق انتهى، هذا رفع عنه بس استخدم صيغة افعل. واضح؟ هذا كل المطلب، كل المطلب وكل يعني أصل البحث والأقوال فيه. المصنف شي يقول حتى نقرأ مباشرة، يقول أنت بعد أخذت القواعد اللي أسسناها في دلالة صيغة افعل على الوجوب، قلنا تدل عليه بالوضع لو لا؟ قل له إله مو إليه، هو يقول بالوضع. أنت شو تقول؟
لا بالإطلاق صيغة افعل
إيه؟
اللي بيطلق على الوجوب
تدل بالإطلاق. إيش تقصد بالإطلاق؟ شو
المفروض؟ يعني هو من إطلاق اللفظ تعرف إنه هذا وجوب إذا كان من على مرتبة
الصيغة بالنسبة للشيخ.
بس خلينا نشوف هاي مال إطلاق شوي جديدة ما نسيها.
جديدة.
أنت شو تقول؟ تقول لا مو بالوضع. فش تجاوبه؟
بالنسبة.
شنو بالنسبة؟
بالنسبة للهيئة.
هو هذا سؤال. صيغة افعل هل تدل على الوجوب؟
تدل على الوجوب.
تدل على الوجوب. متفقين مو؟
متفقين.
تتفق لو لا ما متفق. تدل على الوجوب. منشئ الدلالة على الوجوب. عليكم السلام ورحمة الله. زي ما سمعك. غش الدلالة على الوجوب سبقنا.
وجوب الأمر على الوجوب.
لا ت إيه لا ت لا ت لا ت يضيع عليك إيش اسمه. أريدك تسلسل وياي. صيغة افعل. خليك ويانا على. تدل على الوجوب. اتفقنا أو لا؟ هاي جاي راجع يعني. ما عاد شيء. من شئ الدلالة؟
الوضع.
الوضع هذا احتمال. القرينة احتمال. وأكو شنو؟ أكو قول آخر؟ مختار المصنف؟
العقل.
ها؟ حكم العقل. حكم العقل لأنه قال يعني لا قال أصلا مو مدلول وضعي.
الشيخ قال ترى
بس هذا هو من شوية راح يمها من قال الإطلاق شوية دنانها بس رجع ما يخالف لأن التكرار إخوان يعني يحفظنا المطالب ويخلينا نضبط الأفكار. هناك إيش قلنا؟ صيغة افعل دالة على الوجوب. هو قال ظاهرة هاي عبارته ظاهرة في الوجوب والظهور حجة وكافي انتهينا. بس قال يحسن أن نحسب أن نبحث أنه منشأ هذه الدلالة. منشأ هذه الدلالة قال بأنه يا أبا إحنا قلنا الطلب في الأمر هو طلب خاص من العالي إلى الداني. ما دام من العالي إلى الداني إذن أكو سلطة مولوية. العقل هنا شو يسوي؟ يقول لا بد من إفراغ الذمة أمام هذا الأمر. فالعقل حكم بمن؟ بالإنزام. واضحة هاي الفكرة؟ هاي مراجعة خلنا نربطها بمطلبنا. هنا شو يقول؟ يقول نفس اللي قلناه هناك قلناه هناك. كون الحظر متقدم على الصيغة ما يأثر إلا إن هناك من كان خالي عن القرينة قلنا الظاهر من أنه طلب بداعي البعث والتحريك. هذا المولى حينما قال افعل يريد يحركني وقال ممكن تيجي قرائن تدل على أن التحريك غير إلزامي فنروح للاستحباب. واضح؟ وممكن تجي قرائن على أن هذا التحريك لدواعي أخرى مثل التهديد مثل التعجيز. صحيح؟ لأن اللي وردن بالآيات نفس الكلام نقول هنا نقول بأن وجود حظر سابق هو قرينة على أن الداعي في هذه الصيغة ليس هو التحريك. هو شنو؟ ورفع الحظر لا أكثر ولا أكثر. واضح إن شاء الله؟ بعبارة مختصرة المطلب كله هذا وذاك. هذا التنبيه الثاني وأصل المطلب. الصيغة ظاهرة في الوجوب ونخرج عن الظهور إلى غيره بحكم القرائن. واضح؟ أيا كانت القرائن. قرينة على الترخيص نقول استحباب. قرينة على التهديد نقول تهديد. هنا أكو قرينة خاصة على رفع الحظر وهو تقدم النهي تقدم الحظر أو توهم الحظر. أكو قرينة هاي القرينة شو تقول؟ تقول هذا الطلب لم يصدر بداعي التحريك وإنما صدر بداعي رفع الحظر السابق.
قرينة على التهديد راح تدخل
الحرمة. ها؟
قرينة على التهديد راح تدخل الباب الحرمة.
لا 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 أصلاً ما يطلع عندك حكم أصلاً. بس أن مراده هو تهديد المقابل. يعني من قبيل ابنك أنت جيت من الدوام لقيته يلعب. طلعت سويت واجب رحت فاتحة رحت كذا ورجعت لقيته يلعب. أنت شو تقول له؟ العب العب استمع له. هاي العب العب شنو؟ هو الطفل شوف بتلقي العفوي يستشعر بأنه جاي تقول له روح العب. لو يستشعر بأنه تهديد. مع العلم الصيغة واحدة لو لا بس القرينة الحالية بأنه شنو جاي يهددك فلذلك مباشرة ينقطع عن اللعب ويروح يشتغل بمن بوظيفته قراءة أو شيء آخر. تقول له العب هالشكل والبارس سبحانه وتعالى فأتوا بسورة من مثله ما راح يتحركون ولا يجيب بالهم أن يروح يجيبون سورة من مثله
إمكانياتهم
أي بس يقول لك هذا يخافون إنه هذا سياق تهديد. زين هذا هو كل المطلب بعد أكثر من هذا ما بي بس قلت لك لأن الأصوليون أفردوا له عنوان وأهم يعني أفرد له عنوان وإلا هو ما يخرج عن القاعدة العامة في باب الطلب إذا احتفى بالقرينة. زين كان أكو فد شيء ما أدري شو تقوله من هنا.
لأنه قرينة
سابقة.
أي أحسنت، هذه هم قرينة سابقة، ممكن سابقة بزمن قبل ما تجي. مثلنا بالنهي عن زيارة القبور وقوله بأنه نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فممكن النهي هذا خصوصا إحنا هي حال الحادثة بالذات، النهي كان لعله في مكة وأكو خصوصية بين هذول مسلمين وهي مقابر مختلطة بعد ما امتازت مقابر المسلمين عن مقابر المشركين، فقل لهم لا تروحون لا يصير تعظيم إلمه لمقام أي مقام المشركين. جاي مقبرة المشركين أكو ثلاثة أربعة مسلمين بين لا تزورون، بس من راح بالمدينة وصار لهم كيان وصار لهم مقابر قل لهم زوروها تذكر الآخرة. فش راح نفتهم بأنه ذولاك اللي سمعوا النهي الأول دولة راح يقول لهم انتهى عندك ال حسي الجبالي قال الحضر الجبالي اللي تقوله الآن. مثلا يصير عندنا أمر منع تجول، هاي السلطة التي تصدر الأمر يقول يمنع التجول من ساعة كذا إلى ساعة كذا، بعدين هاي هم صارت بينا أيام كورونا وهذه بنص الحضر يصدرون أمر بأنه طلعوا ما يخالف، يعني هو قايل مثلا من 7 بالليل للخمسة الصبح، في 12 ايش قال؟ قال طلعوا هنا طلعوا، يعني كنا نفزع للشارع ها انت واضح تقول بانه الحد هنا يعني ماكو مشكله نرفع الحظر لا اكثر ولا اقل. فهذا قرينته الامر المتاخر عن الحظر قرينه ذاك المتقدم او قرينه الكل كله مترابط، لان القرينه وذي القرينه بيناتهم ارتباط، قرينة بأنه رفع الأمر السابق أو النهي السابق أو الحظر السابق أو ما كذا. نعم مرة قلنا بأنه مرة يصير حظر حقيقي، مرة يصير أنت متوهم الحظر ببالك أنت أكو يعني توهم هو جاي رفعه، ماكو فرق بينات الحظر حقيقي أو حظر متوهم هو شنو الثنيا يقول أنه هذا الحظر منتفي. هذا كل المطلب بعد ما نطيل به أكثر. قال قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر أي المنع أو عند توهم الحظر، لا تشوش كل شوية راح يقولها هاي، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء مو اللي يروح يشرب مباشرة، أو قال ذلك عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه إلا أنا أكل سكر ماكو مشكلة ما عندك، ومحظور عليه شربه يتكلم بالماء إذا سوينا بشيء آخر يطلع أوضح. وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر، هل هو ظاهر في الوجوب مثل الأصل في الصيغة أو ظاهر في الإباحة باعتبار أكو نهي ظهور الأولي راح يجينا بالنواهي، ظاهرة في المنع في التحريم وأمر ظاهر في الوجوب فكأنه يصير كسر وانكسار وننتهي إلى الإباحة، هذا هم احتمال. أو الترخيص ظاهر في الترخيص فقط، يعني احنا رفعنا عليك الحظر ورفعنا عليك المنع السابق أي رفع المنع فقط من دون تعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها، هذا رأي ثالث. أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع، هذا المورد شنو كان يعني كأنه ما مصرح هو بهذا، كأن هذا الثاني صار ناسخ للأول، الأول ثبت حكم الثاني كجا منافي إلى طرف النقيض إلى هذا قال حرام هذا قال وجوب، فكأنه شبيه تعارضا لو ساقطا لو الثاني لأنه متأخر ناسخ للأول، فبعد اثنين هل ما له تأثير نرجع إلى الحكم الأصلي للشيء هذا المنهي عنه والمأمور به. قبل الأمر والنهي شنو كان حكمه؟ أفضل كان مستحب أو كان مباحا أو كان مكروها، نرجع ذاك الأول هذا همينا.
الرأي الرابع أو يرجع إلى ما كان سابقا قبل المنع، هذا أهم مطلقا من الثاني
يرجع إلى حكم. أي نعم يرجع إلى حكم مو صحيح عام مطلقا، لأنه قد يكون حكم وقد يكون ترخيص فيصير عام مطلقا صحيح.
ناخذ من الناسخ
فالمفروض نصوره تعارض افضل، اذا صار ناسخ يحكم الناسخ على المنسوخ، اما اذا صار معارض يعني بطريقه ما صور معارض، لانه همينه واحده من صور الترجيح، الترجيح بالتاخر متاخر يرجح بس مو دائما، فنرجع نفرض شيء كان مثلا خلينا نفرض على مثال القبول فرض من عندنا ونستأنس بهذا المورد والرواية. مثلا كان سابقا يسألون النبي هاي الحالة الأصلية، نزور لو منزور كيفكم ما شئتم، فنسمع نعرف بأنه شنو أنه مباح. ثم قال يا أيها الناس يا أيها المسلمون لا تزوروا القبور، هنا صار عندنا شنو نهي. ثم قال إني نهيتكم ألا تزوروها، فصار عندنا أمر. فإذا قلنا بالأخير هذا الأمر راح شي يسوي يعارض النهي، فنرجع إلى الإباحة الأصلية اللي هي الحكم الأولي للزيارة. طبعا كل هاي أقوال يعني قديمة وموجودة عند الآخرين، هو كل هذا ما يقبله، يعني يقبل اللي قلناه بأنه لا، هذا القرينة فقط تشير إلى أن الداعي اختلف، الداعي ليس هو الأرسال، ليس هو البعث، ليس هو التحريك، وإنما الداعي هو رفع الحضرة السابق. وأصح الأقوال هو الثالث، وهو دلالتها على الترخيص فقط. والوجه في ذلك أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل، ركز عليها أخوانها، من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الإذن بالترك، يعني من المولى هو كون يصدر إذن بالترك. ومنهم تستطيع أن تتفطن أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب، خصوصية مائلة، لأنه ليس فيه دلالة على البعث. نحن نريد الداعي وراء الطلب، ما هو الداعي الذي دعا الآمر أن يأمر؟ قلنا الداعي الأصلي هو شنو؟ هو التحريك والبعث، مع القرينة تختلف الدواعي. لذلك إذا تذكروني يقول تهديد بالحمل الشائع، ما أدري تحذير بالحمل الشائع، شنو يقصد من عنده؟ يقول مقصوده بأنه هاي الصيغة بانضمام الداعي الخاص عند المتكلم تحولت من كونها داعي الطلب إلى داعي التهديد. واضح؟
فعملوا ما شئتم،
أي فعملوا ما شئتم، أو تقول ابنك العب. لأنه ليس فيه دلالة على البعث، وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر. وأوضح من هذا أن تقول إن مثل هذا الأمر إنشاء بداعي الترخيص في الفعل والإذن، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشائع في مقامي. هذا الأمر الأخير، هذا الأمر تقول هذا ترخيص عما مضى، والأمر سهل بالفقه لأنه دائما عندك قرائن، مسألة مو هالشكل مجردة. بس قلت لك لأنه في الكتب السابقة عليه معنونة، هو يعنونها، وهذا موجود في كل الكتاب، أكو مباحث حتى هو يصرح بأنه ما يرتضيها، بس موجودة في الكتب السابقة فيعنونها حتى الطالب يبقى على صلة بالمصادر.
نعم، لو كان الحمل الأولي،
الحول الأولي نرجع لمن؟ إلى الطالب الصادر من العالي إلى الداني، انضمام الداعي راح يسوي هذا الطلب من هذا المولى في هذا الظرف، يعني صار مصداق الطلب، مصداق هذا اعملوا ما شئتم، هذه اعملوا ما شئتم، مو مثل اعملوا آل داود الشفاء، هذا مصداق، هذا مصداق، هذا اعملوا ما شئتم بشنو؟ بقرينة على أنه في مقام التهديد.
لو جلد عن
أي تأخذ، يعني تأخذ الصيغة تفعل بس، نرجع إلى الصيغة، إلى الصيغة الطلبية، نسبة دال على النسبة الطلبية، قلنا معنى حرفي فيدل على معنى حرفي. عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير. دال على شنو؟ على النسبة الطلبية. قال وأوضح من هذا أن تقول، قرينا مرتين هذا، أن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعي الترخيص في الفعل والإذن به، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشائع، ولا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداعي البعث. واضح؟ فخلنا نأخذ دائما أربطها الكلمات، دائما انزل إلى العرف. فأفرض ابنك مرة أنت تريد يلعب، أنت ماخذه إلى المتنزه وهو شوية مستحي، وتقول له العب بابا العب، تريده يروح يصعد بالآلات اللعب، فتقول له العب العب. هذا الداعي هو، حتى المتلقي هو نفسه راح يعرف بأنه تجاد في بعثه نحو اللعب. جايبك أونسك بعد، أنت ليش متقيد؟ أما من تقول له من تارك واجبك العب العب هيجي النبرة تختلف، المقام يختلف، يعرف هو الداعي يختلف مباشرة يمتنع ويتوقع يجوز عقوبة. ولا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداعي البعث ووقوعه، الآن يجي إلى مقامنا، ووقوعه بعد الحضري أو توهم الحضري قرينة، هو هذا لب المطلب، على عدم كونه بداعي البعث، فلا يكون دالا على الوجوب. زين، اللي هو المعنى الظاهر من الصيغة الوجوب، وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى. ليش أولى؟ لأن هو الأصل في الصيغة أنه ظاهرة في الوجوب، ما به ظهور بالإباحة، إحنا هذا الظهور في الوجوب بسبب القرينة رفعنا إيدنا عنه، ليش نروح للإباحة كحكم؟ فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو أمارة ثم يروح إلى التطبيق. قوله مثال قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا وارد بعد الحظر اللي هو شنو؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نانهم فإذا حللتم فاصطادوا، يعني هذه فعلا جاي حركة نحو الاصطياد، كما لو حركك نحو الأضحية هالشكل، يقول لا بس جاي يقول لك انتهى أمد المنع، مثال حظر التجول، هذا المنع له حظ له فترة، وهو فترة تلبسك بالإحرام، ما من تخرج من الإحرام بالإحلال والتحليل هذا زال المانع فانتهى. لا مو من هذا راح يجينا إن شاء الله همنا بحث بينه، مثل هذه هاي ناسخة لو بيان انتهاء أمد الحكم، عندنا النسخ جدا قليل جدا قليل بالشريعة، يقولون مثل هذا يكون كاشفا على أن الحكم السابق كان له وقت، لأن الأصل في الأحكام أن تكون شنو؟ مؤبدة غير مؤقتة إلا مع القرينة، هذا الأمر الثاني كان يصير قرينة على أن هذا النهي كان شنو؟ مؤقت. واضح؟ هسه القرينة لفظية، قرينة حالية، قرينة مقامية، هذا كلها تجينا أنواع القراءة. نحن الآن جاي نتكلم في القرينة اللفظية الواضحة، يعني لذلك احنا فقهنا الى خصوصية هذا عن المدارس الاخرى، لان عندنا قراءة تجي، ركزوا اياها هاي، تجي في زماني الى ائمة المتأخرين، النبو موجود ولكن الامام يطي بعد 100 سنة، بعد 150 سنة يطي رواية، الفقيه يجي يجمعهم ككلام متكلم واحد يصرحون بها، يقول كلهم كأنهم شنو؟ متكلم واحد، فيؤثر كلام المتأخر في شنو؟ في المتقدم، ويشكل قرينة عليه. وهناك ذاكرين بأنه ليش هالشكل يصير، هذا موجود ظاهر إن شاء الله يجينا، ما أريد نطول بها. المهم هذا خلاصته بأنه التشريع دائما، هذا حتى في التشريع المشرع العرفي، التشريع حالة تدريجية، حالة تدريجية يعني تنشأ حسب الحاجة وتتدرج بالمجتمع شيئا فشيئا، فيصدر الشارع تشريعه ثم بعدين يجيب القيود شيئا فشيئا. طبعا بالنسبة لمولانا الشارع الأقدس، هو جعل الشريعة كاملة عند رسول الله، رسول الله أحال جزء من عدها أو بيان مقيداتها مخصصاتها إلى الأئمة، وكل شنو يعرف وقته ويصدر شنو بعض التشريعات. أما الآخر اللي هو ما عنده تراثه بس شنو مرتبط بهاي زمان الرسالة اللي هي 23 سنة، فخلص يعمل بهذا، فأكيد الحالة الطبيعية أنها تطلع بنتائج مختلفة. ومثاله قوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، فإنه أمر بعد الحظر، قرينا الحظر عن الصيد حال الإحرام، فلا يدل على وجوب الصيد. نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداعي البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل أو أي قرينة على أي معنى، فإنه حينئذ يدل على الوجوب والإباحة أو الإباحة، ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه. إحنا أصل هاي ظاهرة الأمر بعد الحظر، مو يم القرآن، يم القرآن بحث يصير وين؟ بالفقه، الفقه هو يبحث في الموارد الخاصة والعناصر الخاصة المرتبطة في كل مورد مورد.
يجي بعد الترخيص، يعني يقول يعني كأنه يجي بأمرين، يعني أمر
الوجوب وأمر الإباحة.
لا لا، هل تستفيد الوجود؟ يقول هل تستفيد الوجوب أو تستفيد الإباحة؟ إيش عندك؟ عندك نهي ثم أمر، هذا النهي وهذا الأمر. النتيجة هنا أنت تقول النهي زائد الأمر يساوي وجوب، يساوي إباحة، يساوي استحباب، لا يساوي شيء، توقف. يقول هذا كله ما يطلع، يطلع هذا من القرينة. هل مقدار كون أمر بعد حظر شيء يطلع لك؟ طلع لك رفع الحظر فقط، بس رفع الحظر، الحظر انتهى. قال ولكن هذا أمر آخر لا كلام لنا فيه أو لا كلام فيه، فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهمي مجردا عن كل قرينة، بس هاي هالمقدار هذا دائما، هاي خليها بالك، القرينة سيدة الموقف، هي دائما تصير أنت مع القرينة أيا كانت القرينة، على أي شيء تتحكم. بس هذا بحث مرتبط بالفقه، ما مرتبط بالأصول. الأصول نعم يعطيك شنو، أن القرينة تصرف الظهور من الظهور الأولي إلى الظهور الثانوي، سواء والقرينة المتصلة شنو دورها والمنفصلة شنو دورها، واضح؟ يعطيك حايل، يعطيك ضوابط القرينة. أما هذا المورد وذاك المورد وهذا، يقول هذا بعد كلهم في بابه، قرينة في كتاب الصلاة، قرينة في كتاب الحج، في كتاب إحياء الموات، وهكذا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، ثم يدخل إلى عنوان خاص ثالث يسميه في التعبد والتوصل. طبعا هنا المفروض أكو عنوان قبل التعبد والوصل، شو اسمه العنوان؟ شو شيخنا بس فهرزك؟ سمح الفهرز شوفوا بصيغة الأمر، أي لا كلام صحيح، بصيغة الأمر هنا مبحث الأمر شو مسوي؟ مسوي صيغة الأمر، هذا البحث الأول. ثم ايش قال صيغة الأمر؟ احنا وين مادة الأمر؟ بالأوامر قبل، عفوا، باب الثاني بحسب الفهرة الزايقة، باب الثاني مادة الأمر مبحث الأول، مبحث الثاني في صيغة الأمر، مبحث الثالث في التقسيمات. هاي تقسيمات لمن؟ للواجب. انت راح تاخذ من الامر تطلع الواجب اللي هو المامور به، واضح؟ اللي هو الماده، مفاد الماده، يعني صلوا، شنو الواجب؟ صلاه، صوموا، صيام، حج، حج، وهكذا، يعني الواجب المامور به. هذا يذكر في التقسيمات. هذه الامور اللي الان تقريبا زقيت، تبدا من التعبد والتوصل الحاج، يعني تسعة. شوفوا العناوين أقرأها بسرعة، التعبد والتوسط، الواجب العين وإطلاق الصيغة اللي هو العين والكفائي التعيني والتخييري والنفسي والغيري، ثم الفور والتراخي والمرة والتكرار، وبعد بحثين مستقلات. هذين شنو علاقتهن بالصيغة؟ يقول هنا هل يشترط، أنا أعتقد بأن هو راح يذكر تمهيد، بس المشكلة التمهيد داخل في التعبدي والتوصلي، يعني تمهيد خاص في بحث التعبدي والتوصلي، يعني أتصور فنيا أنه أكون تمهيد قبل كل هذه المباحث. هنا شي يقول أنه هاي الصيغة، صيغة أفعل، إلى الآن انتهينا خلاصة المباحث المتقدمة، خلنا نربط بكل الأوامر، يعني حتى نرجع المادة. المادة تدل على شنو؟ الطلب من العالي إلى الداني كمعنى اسمي. الصيغة تدل على الطلب، لا تدل على النسبة الطلبية، أو تقول تدل على الطلب كمعنى حرفي، نفس الشيء، من العالي إلى الداني. بعدين أخذنا من التنبيهات إذا وجدت قرائن نرفع أيدنا عن شنو؟ عن داعي الطلب والبعث والتحريك إلى الدواعي الأخرى بحسب دلالة القرينة. هذا انتهينا من عنده. الآن بالصيغة أو في المادة بالصيغة، هل الصيغة في نفسها تستبطن خصوصيات أخرى أو لا؟ واحدة من الخصوصيات هي التعبدية والتوصلية اللي الآن يجي شرحها. واحدة من الخصوصيات كون الواجب تعييني أو تخييري، عيني أو شنو أو نفسي، لا عيني أو تعييني تخيري عيني أو غيري، وكون مرة يؤتى به مرة أو يؤتى به مكررا، هذه الخصوصيات تطلع من نفس الصيغة أو لا؟ هذا هو البحث، هذا اللي أقول تمهيد عام لهذه المباحث.
يعني دواعي الصيغة هذه
تسعة؟ بعبارة أخرى لا، مو دواعي الصيغة، هذه الدواعي التي في نفس مو حتى مو يم الدواعي، ليش لا نشوش؟ بدي نقول الصيغة هل تدل على أكثر من النسبة الطلبية؟ كونها نسبة طلبية لأمر شنو؟ قربي. هاي الأمر القربي يطلع من نفس الصيغة، نسبة طلبية لأمر مكرر، لأمر واحد، لأمر مطلوب فعله لا من المكلفين ككل اللي هو الكفاءة أو من المكلفين ككل. هذه الخصوصيات تشوفوها إضافة على النسبة الطلبية. هاي النسبة الطلبية نفسها تطلع من عندها أو لا؟ كل هاي المباحث حشوف ليش أنا أقول هذا التمهيد يصير واحدة، لأنه المباحث شوية مطولة وبيها شقوق. أنت إذا تلزم اللب المطلب راح تعرف بأنه الصيغة في كل هذه المباحث لا تدل إلا على النسبة الطلبية، وكون المأمور به تعبدي أو توصلي، مطلوب على نحو المرة أو على نحو التكرار، على نحو الفور أو على نحو التراخي، على نحو الكفائية أو على نحو العينية، كل هاي التفاصيل المذكورات اللي هنا تسعة تقريبا هذني كلهن شبيهن لأني خارج عن الصيغة، تستفاد من دوال أخرى، خصوصيات تستفاد من دوال أخرى أو من عدم دوال أخرى كما راح يجينا بالأطلاق. هاي تحلك كل المشاكل الآتية، تعطيك إطلالة على كل هذه المباحث وتعرف بأن الصيغة دائما تدل على معنى واحد وثابت، كلام في حال تجرد عن القرينة، وهو على النسبة الطلبية. زين، في التعبد والتوصل أول نوع راح يذكر لنا فد هذا التنبيه المفروض هم يتقدم، أكو بعد يعني نظر في صياغة الكتاب. شوفوا التعبدي والتوصلي شنو المقصود من عنده، ما هو المراد من التعبدي وما هو المراد من التوصلي. التعبدي هو الفعل الذي لا يصح الاتيان به إلا مع فراغ، هاي فراغ، هاي خس خليه قصد القربة، هذا احنا ماخذين من الفقه. قبل إيش كانوا يقولون؟ إلا مع قصد امتثال أمره، يعني شنو؟ اللي هي العبادات، مثلا الصلاة، الصلاة شلون تصير قربية؟ شلون تصير عبادية؟ وتقول هذا تعبد، تقول أأتي بالصلاة امتثالا لقوله تعالى أقيم الصلاة، امتثالا لقوله تعالى أقم الصلاة طرفي الليل طرفي النهار وزلفا من الليل. فأنت تجيب الفعل ولكن شنو قاصد؟ وهذا كأنه شنو؟ أنت ملتفت التفاتة إجمالية إلى الأمر وتأتي بالفعل انبعاثا عن ذلك الأمر، قاصدا امتثال ذلك الأمر. إذا حصلت الواجب بهذه الطريقة صار تعبدية. عندنا أمور أخرى مثل التطهير، تطهير الثوب، اغسل ثوبك من البول، تغسيل الميت، وراح يذكرها مرة. هذني بهن أمر، هو يقول اغسل ثوبك، اغسل الميت، كفن الميت، هذني هل يشترط فيهن قصد امتثال أوامرها أو لا؟ أو يكفي حصول الفعل؟ يقولون هذه يكفي فيها حصول فعل. الشاهد انت اذا ثوبك متنجس ونزعته وخليته على جرف النهر وطبيت تغتسل والريح شسوى طير الثوب وقع في النهر، هنا اكو قصد امتثال الامر بالتطهير؟ يعني أنت ما قمت بالعمل أصلا، أنت طبيت تغسل بدنك بعدين عدت تريد تدرس له، بس راح ورحت جبته ولقيته شنو مكسول يعني حركة الماء وزايلة منه عين النجاسة وانتهت. هنا تحكم بطهارته ولا بلا كلام تحكم بطهارته مع العلم أنه ما كنت قصد بتطهيره. واضح إن شاء الله؟ وقع التطهير من دون قصد. هذا شيء يسموه توصلي، توصلي لأنه لا يراد إلا الوصول والتوصل إلى النتيجة، لا يراد منه إلا إلى الوصول إلى النتيجة بقطع النظر شنو عن قصدك امتثال الأمر. هذا يسموه التعبدي والتوصلي. طبعا عندنا وجوه أخرى يحصل بها قصد القربة راح يذكرها ونشير لها إن شاء الله من نقرأ العبارة. هم مشكلتهم ويا هذا القيد، يا قيد ركز عليه، قصد امتثال الأمر، هاي عندهم مشكلة بي، عندهم محذور بي وراح يتناقشون بي ويتعاركون عليه هذا. أما قصد الفعل أو يسموه قصد المحبوبية وقصد التقرب وقصد الامتحان وقصود أخرى يقول ما بيها مشكلة، مشكلتنا في قصد امتثال الأمر. هذا هو اللي راح يركز عليه والبحث معقود لأجل هذا التعبد. ينبه على أن التعبد قديما يطلق، هذا مرة صار بالكلام، يطلق على معنى آخر وهو الانقياد والتسليم. يقول إحنا نتعبد بالنص، نتعبد باستحباب السواك. أكو فرشة وأكو معجون، تقول لا أنا أتعبد باستحباب السواك، أفرج مو أفرج، بس مع ذلك شنو أستاك كما يستاك النبي قبل الصلاة بعد الصلاة قبل النوم بعد النوم، شنو الظروف اللي كان يستاك بها النبي أستاك بها. ها أتعبد بأنه كان يلبس ثوب قصير أو يلبس ثوب أبيض، أتعبد بهذه الطريقة. يعني شنو أتعبد؟ يعني أسلم وأنقاد حتى لو ما أعرف السبب. واضح؟ يقول هذا مو هو التعبد اللي نتكلم عنه، هذا التعبد بمعناه اللغوي يعني الانقياد كانوا يستعملوه سابقا. احنا نتكلم لا، في التعبد بهذا المعنى واجب مشروط بقصد امتثال امره، مثل هيك واجب ممكن لو ما ممكن نحلل تحليل عقلي. هل يمكن ان نتصور واجبا لا يتحقق الا بقصد امتثال امره، او لا يمكن ان نتصور هاي الفكره اصلا بها محذور مثل ما راح يجي ان شاء الله. بعدين نسال اذا كان بها محذور لعد شلون تصير العباده عباده بالنتيجه. ما يعني احنا ما راح ينتهون الى هذا، انه لا يمكن قصد امتثال الامر حينما تاتي بالواجب. اكو بي مشكله الدور راح يجينا هسه مختصر، اكو بي مشكله. زين شلون راح يصير عباده؟ يقول اكو قصود اخرى تصح عباديه العباده، كقصد التقرب، تقرب الفعل او رجحان الفعل او محبوبيه الفعل او حب الله سبحانه وتعالى. يقول اكو لا تصح العباديه، فهم يناقشون كل المعركه في هذا القصد الخاص وهو قصد امتثال الامر. هذا المقدمه اللي ذكرها بعنوان تمهيد. تمهيد: كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى. صلاة، صيام، حاج، طواف، صحيح، زكاة، خمس، ذن العبادات اللي نسميها اليوم قسم العبادات من الأحكام الشرعية. عندنا عبادات، عندنا معاملات، وعندنا مثلا الحدود، وعندنا الديات. هذا العبادات هي التي يقع فيها الكلام، هذا كل متفقه يعرفه، وكل حتى إلى متفقه بالمعنى الدقيق يعني. بالنتيجة هو يعرف بأنه الصلاة لابد من أول تعليمه لابد أن يأتي بها قربية. لا مو كلها، المأمور بها الواجبات يعني، يعني أكو أمر بها، أما مثلا ماكو أمر بالبيع فلا يسمى توصل. أي فكن مأمور به، ولكن مأمور به يعني المأمور به تارة يكون بقصد القربة وأخرى لا يكون بقصدك، هذا هو التوصلي. أما المعاملات بعضها يعني جائزة، تقدر أنت تمارس المزارعة أو الشركة أو الوكالة وما تقدر تسويها أصلا ما بيها أمر. وكونها قروبية إنما هو بإتيانها بقصد، هذا شوف القيد، بقصد امتثال أمرها أوامرها أو بغيره، هذا راح يفتح باب للحلول الآتية، أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى على ما ستأتي الإشارة إليه. سنان يفتح لك نافذة يقول لك هنا نزاعنا مو هنا. وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات كالصلاة والصوم ونحوه. وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات، وهي التي تسقط أوامرها، شوف بها أمر، بمجرد وجودها ولو لم يقصد بها القربة، كإنقاذ الغريق. واحد يروح ينقذ الغريق حتى ما يقصد التقرب به، أصلا ما التفت، هو شاف طفل واقع بالماء مباشرة قفز وراه وأنقذه، ما التفت بأنه يؤدي هذا العمل قربة إلى الله تعالى. يقول كافي هذا، أنت مأمور بإنقاذ، أي ما يحتاج لي، بعبارة مختصرة أنت مأمور بإنقاذه، نويت أو لم تنوي، أصلا مسلما كنت أو لا. أو أداء الدين، واحد من وراء خشمه يسد الدين، خلاص ها هي كافي، أنا ما عاجبني مثل ذول المسوفين والمماطلين، ما عاجبني أسد الدين، أحب أكل المال، بس مع ذلك استحيت من الناس والقعدة والعشيرة والكذا وسديت الدين، يقول كافي. ودفن الميت وتطهير الثوب، هذا الميت مو خوش آدمي، كنا ضايجين من عدم المنطقة، بس بالنتيجة مطلوب ندفنه لولا ندفنه وإحنا طالعين ضايجين، مو إلا تتقرب بدفنه. وتطهير الثوب والبدن ذكرنا له مثال، للصلاة طبعا كمقدمة للصلاة. هاي الستة أسطر، هاي التعبدي بالمعاني الآخر، المعنى الآخر، يعني إذا تقدمها أو تأخرها عن البحث يعني يكون أفضل حتى ما يشوش عليك. وللتعبد والتوصل تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء، وهو أن التوصل ما كان الداعي للأمر به معلوما، مثل إيش؟ مثل تقصير الثوب تنزها عن النجاسة، يعرف القصر، هو بالحديث جاي بأنه أرفعوا قصروا ثيابكم حتى شنو ما تتنجس، هذا يقول هذا مفهوم الغرض من عنده. وفي قباله التعبدي وهو ما لم يعلم الغرض منه، مثلا تشرب الماء بالليل وأنت جالس ما تعرف الغرض شنو، فتأتي به انقيادا وتسليما، يسمى تعبدي. وهذا دائما اللي نقول نتعبد بالنص، تتكرر هاي الكلمة من الفقهاء بالدرس همينة تجينا نقول احنا نتعبد بالنص، يعني شنو نتعبد بالنص؟ يعني ننقاد للنص، الإمام هيك قال، النبي هيك قال، خلاص نتقيد به، ما نعرف شنو السبب. كما أنك تتعبد بكون صلاة المغرب 3 ركعات، شنو معنى ليش 3 ركعات؟
يعني تجيب تكليف ما
متعنى، أي خلص هو قال 3 3، ما أدري ليش أصلا، ما أعرف ليش، بس هو قال 3 صلي 3، صلوا كما رأيتموني أصلي وتعبدوا. وهاي فد هامش يحقق الإيمان، يؤمنون بالغيب، ممدوح هذا الذي ينقاد لأوامر المولى من دون شنو، من دون فحص عن العلل. مرة واحد يناقش بالصغيرة والكبيرة، هذا يقولون جاي ينقاد إلى شنو، إلى عقله وقناعاته. أما واحد ينقاد إلى شنو، إلى أوامر المولى ولو لم يعلم الحكمة منها، يقولون هذا عدة تسليم والقياد، يعرف بأن المولى حكيم ولا يأمر بعبث، وهو ينقاد لهذا، فذلك ممدوح هذا الذي يؤمن بهذه الطريقة. وإنما سمي تعبديا لأن الغرض الداعي للمأمور ليس إلا التعبد بأمر المولى، يعني انقياد، لكن التعريف غير صحيح إلا إذا أريد اصطلاحا ثاني للتعبد والتوصل، هو فعلا اصطلاح ثاني من القدماء. فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به، وإن كان مأمورا به، المأمور به توصليا، يعني لا يراد إلا تحقيقه ولو من دون قصد القربة، كما يقولون نعمل هذا تعبدا، هذا المورد الكذائي نعمله تعبدا، أمشط لحيتي بعدد خاص بالمشط هالشكل، لأنه الرسول كان يمشط بهذا العدد. ليش؟ ما أدري يا أبا، مو أنت عندك فد آلات اليوم تسوي لك اللحية بشكل أرتب، وما تحتاج هاي الأعداد الطويلة 40 مرة من 70 مرة، أو يمسح المشط على صدره بعد أن يفعل هذا المشط مثلا. ليش وش كذا تسوي؟ يقول ما أدري تعبت بالنتيجة أنا أكتفي أثر الشارع. زين، فإذا بالنتيجة هذا التعبد هنا بمعنى التسليم. ويقولون نعمل هذا من باب التعبد، أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله وإن لم نعلم المصلحة فيه. واضح؟ مرات واحد يتعبد بالخبر، هذا هو جاي بالتعبد بالخبر، يعني في باب خبر واحد إن شاء الله يأتينا يقول نتعبد بحجيتي، يعني شو نتعبد بحجيتي؟ يقول إقامة الدليل الأدلة على أنه حجة، ولا هو ظن، ليش أنا أمشي وراء الظن؟ بس الشارع اعتمد، أي اعتمد عليه، والعقلاء اعتمدوا، المتشرع اعتمدوا عليه، فخلص أتعبد به، يعني أنا هم من أعتمد وياهم. وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصلي وتعبدي اللي هو المصطلح الأول، فإن علم حال واجب بأنه تعبدي أو توصلي فلا إشكال. هذا اللي قلت لك التمهيد اللي عمد جميع المباحث، ركزوا وياي أن الصيغة وحدها أصل المطلب، هذا الصيغة وحدها هل تقتضي التعبدية أو تقتضي التوصلية، كذلك المباحث الجاية تقتضي العينية أو تقتضي الغيرية، المرة التكرار نفس الصيغة، بس نفس الصيغة. فلذلك راح تصير المباحث الآتية، فلا إشكال إن علم حاله وإن شك، من ندري بأنه هذا الوضوء تعبدي توصلي، التيمم تعبدي توصلي، فرضا ما ندري، فهل الأصل، هذا محل النزاع، كونه تعبديا أو توصليا؟ هذا الأصل شنو يعني؟ يعني مقتضى الصيغة، هل الصيغة تقتضي التعبدية أو التوصلية؟ بحيث إذا ما عندنا قرينة نحمل على هذا الأصل، إذا قلت تعبدي نحمل عليه أنها تعبديات، مرة تقول لا الأصل أنه توصلي، طبعا يكون تبين تجيب مقربات ليش تعبدي، والآخر هم يجيب مقربات ليش توصلي، يستدل على ذلك. فإذا انتهينا إلى نتيجة نحمل على هذه النتيجة حتى تقوم قرينة على إرادة خلاف النتيجة اللي هو الشق الثاني. فيه خلاف بين الأصوليين، وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم أمور يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.